الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته فآمنتم إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار. ما هو حكم سماع الموسيقى في الإسلام من جاء في الأحاديث تتقدم بعض الآيات الكتبية؟ هذا سؤال يتكرر كثيرا وحق له أن يتكرر لأن المسلمين اليوم قد ابتلوا في بلاء الدين بلاء مادي وبلاء علمي. أما البلاء المادي فهو الذي يحيا اليوم جماهير المسلمين في بيوتهم حيث لا يبنوا بيت تقريبا إلا وفيه المذياع الراديو ويذاع بواسطة الآلة ألوان وأشكال من أغاني ومن الآلات الموسيقية. أما البلاء الأمين فهو أكثر ذلك أنه يحاول كثير من كتاب إسلاميين أو مفتين أن يبرروا كل هذه المصائب والبلايا التي تنجو للمسلمين من باب يسر ولا تعسر. يجب أن نعلم أن التيسير على الناس لا يكون على حساب الدين ومخالفة نصوصهم وإنما التيسير على الناس هو بتطبيق الإسلام لأن الإسلام هو في أصوله وفي أسسه بني على النصر فإذا حرم الله تبارك وتعالى شيئا فليس معنى ذلك أنه عسر علينا لأنه حينما يحرم علينا أمر ما فذلك مصالحنا في الدنيا قبل الأخرى فلما حرم علينا الآلات الموسيقية حرمها كلها على اختلاف أشكالها وأنواعها سواء ما كان منها معروفا أو ما جد اليوم مما لم يكن معروفا لأن هذه الآلات كلها أولا تدخل تحت لفظة المعازف وقد ذكرنا لكم مرارا حديث البخاري لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الشرع والحرير والخمر والمعازف ينصون في لهو الملاعب ويسبحون وقد نسخوا فعله وخنازير. فهذا الحديث يفيد تحرير المعازف وهي آلات الطرف كما قلنا كلها من ناحيتين. الله الأولى قول عليه السلام يستحلون يعني معنى هذا اللفظ أن هذه الأشياء محرمة فهو يستحلونها ويكون عقاب بعضهم في آخر الدنيا أن ينسخوا قردة وخنازير كما نسخ اليهود من قبل. فقول عن السلام يستحبون هذا يفيدنا تحريم كل هذه الأشياء التي ذكرت على نسخ واحد الحمى وهو الفرج يعني الزنا الحرير الزبدي والخمر في أنواعه وأشكاله والمعازف
ثيابك بانواعها واشكالها. كل هذه الاشياء محرمه، ويكون عقوبه من اهلها ان مجتمعه كل هذه الاشياء ان ينصحوا. ولا يقال ان احد ما سمعنا ان يقع على النصر، لان الحديث لا يعني ان كل من فعل ذلك نصفا، لان ما قال لا يكونن في امتي اقوام يستحلون كذا وكذا ينصفون، ولا يعني ان كل من فعل ذلك نصف. فلذلك اتفقت الائمه الاربعه واتبعهم فيما بعدهم على تحريم الات الطرف، وأن الاعتكاف في ذلك لأحد علماء الشافعية وهو أحمد بن حجر الهيثمي، كتاب سماه بكف الرعاء عن السماع، جمع هناك كل ما ورد في هذا الباب، فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف الذي يعتبر فيه. لذلك أنصح كل مسلم غير على دينه أن لا يستمع لآلات الطلب إطلاقا، وأنه إذا كان في جانبه راديو فعلي أن يمرن أهله أنه كلما فتح الراديو فلا يدعوني أن إما يفكر فورا أو يخفض صوته لحتى ما يكون من الأقوال إذا كان مرن من الأقوال، وإلا فيحط فيه قول ابي بكر الصديق لما دخل على بيت الرسول عليه السلام وفيه جاريتان تغنيان غير هذا الغناء، تغنيان بغناء دعاء وقع ثالث في الجاهليه بين الانصار من الاوس والازرق. مع ذلك لانهما كانتا تضربان عليه بدب، ماذا قال ابو بكر؟ الإزمار الشيطان في بيت رسول الله. فماذا يقول أبو بكر لو سمع اليوم هذه المعازف التي لا يستطيع أن يذكر أنواع الآلات التي تجتمع لتفريج الناس عنه إلا من كان قبيلا في هذا الغرض؟ لذلك اتقوا الله عز وجل ولا تستمعوا أنتم وأهلكم
سماع مثل هذه الآلات، فكلها محرمة. الشأن الثاني أنه أثناء صلاة الأخبار يتحدث أحيانا موسيقى، فيجوز سماع صلاة الأخبار، ويجوز سماع النشرات ولا يجوز سماع الأغنيات. إذا كان يعني يعرف الإنسان أو سمع صوت موسيقى يجب أن يظل على الراديو قائمة دائما، يطالبه بأن ينطق بالحق فقط، فكلما نطق بالباطل أفرده. المسلم هكذا يجب أن يعيش. أنا عارف أن هذا أمر صعب، ولذلك إذا دار الأمر بين القيام على هذا الأمر الصعب أو أن يخرج الراديو من بيته كما كان يقولون قليلا بعض الناس ان هذا الشيطان يجد اخراج من الدين، ان في الواقع كنا نحن نبحث منهم لما كانوا يصلحون الكلام، لكن الحقيقة ان الراديو مش فيه شيطان واحد، فيه شياطين. ولذلك اذا لم يتمكن المسلم من التحرز من مثل هذه الشياطين فكان عدم وجود الراديو في الدار اولى من خلو الدار من مثله. هو التلفزيون أثره وإدواله للمبتلين برؤيته أكثر وأكثر بكثير، يكفي أنهم يقضون الهجيئة الأول من الليل في السهر وراء هذه المعروضات، وليس كان فيها شيء ينفع الناس إلا ما نذر جدا والنادر لا إيش لا حكم له. العبرة بالغالب دائما وابدا. فلما كان الغالب اليوم على التلفزيون هو المنكر واضاعة الوقت والسهر، فلا يجوز ادخال التلفزيون في جوز هذا في اعتقاد الجدي. اما الراديو فممكن تتصرف فيه لكن بالشرط السابق، تسمع موسيقى راسا خرصها،
تسر الى ان يجي وقت ايش نشرة الاخبار الذي تسمع الاخبار ولا بد من سماع الاخبار المتاسقاتي حتى يكون مسلم يعرف الجو والمحيط والزمن الذي يعيش فيه. وقد لاحظ هذا علماؤنا القدامى رحمه الله فذكروا في شروط المفتي انه لا يجوز ان يكون مفتيا الا ان يكون عارفا باحوال زمانه. شوفوا قديش كانوا دقيقين. ان يكون عارفا باحوال زمانه اليوم الاحوال التي تقع في الدنيا لا يمكن احصاؤها ولا اطلاع عليها اطلاقا. وانت جالس في عملك في مكتبك لا تتصل بالعالم اطلاقا بوسيله من هذه الوسائل المباح استعمالها. لذلك الراديو اذا استعمله المسلم بهذا القيام عليه كما ذكرنا فهذا امر جائز بل قد يكون اكثر من ذلك. ما حكم
هذا؟ هو الواقع. هذا هو الواقع الان. هذه الاغاني الضاره في التلفاز وفي الاذاعه وفي المسجلات وفي غير ذلك هذا هو شأنها إلا من رحم ربك إلا ما شاء الله. وخطرها كبير وبلاؤها عظيم. فالواجب والعلاج بأنجع وسيلة وبأنجع أسلوب حتى يسلم الناس من شرها وحتى يحل محلها ما أباح الله من الأشعار الطيبة النافعة والقصائد النافعة بألحان الرجال في لحوم الرجال العرب لا بلحوم النساء. بل يجب منع ذلك من ذات النساء معا باسا وأن تكون القصائد المفيدة في ألحان الرجال وبلغة العرب وبالألفاظ الوالحة البعيدة عن كل شر وتحل محل الأغاني المنكرة والأغاني الخليعة الفاسدة المفسدة. وأما آلات الملاهي فكلها شر وكلها بلاء وكلها محرمة بلا شك. وسمعتم ما أجاب به شيخنا الأرض النجدية وأنها في أسم المحل حقيقتها تدرب على حمل السلاح والكري والفرد وهي من جنس ما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإنهم لعنوا في المسجد بحرق النبي عليه الصلاة والسلام وبإقراره لهم وكانوا يلعبون بحرابهم وهي رماح قصيرة وبالدرق بالتروس فرا وفرا حتى يتدفق الناظر والعامل معهم على مثل هذا في الحروب. وكانت الحبشة لها رمي بالحربة لها رمي شديد مؤثر في الجهاد. فالتدرب في هذا في كبد الفرد في حمل السلاح في البندق والسيف والرماح والحراب والدرق كذا وفرا وتنوعا في الرمي وتنوعا في كبد الفرد هذا له وجهه وله اسلوبه وله وجهه الشرعي ولا حرج فيه. ما لم يكن فيه اختلاط بالنساء وما لم يكن فيه منكر اخر. فالحاصل ان ما يؤيد الله به الاسلام ويعيد به المجاهدين هو المطلوب بفضل لا يكون من طريق الحرام بفضل لا يكون فيه اله محرمه وبفضل لا يكون فيه عمل محرم. فتستعمل الالات الشرعيه والالات الحربيه بالطرق الاسلاميه لا بالطرق الشيطانيه ولا بالطرق النسائيه ولا بالطرق المحرمه. وما يقع من استعمال الرباب والعود والكمان واشباه ذلك والطبول مع الاغاني كل هذا من المحرمات كل هذا من المنكرات التي تثير الشر وتكاد في القلوب. ولهذا سمعت قول النبي رضي الله عنه ان الرياء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع لان ينبت ضر الحق وكراهه الحق والتلذذ بالباطل والتلذذ بالفواحش والمنكرات ينبت في القلب هذا الشر. لان النفاق ان تنبت خلاف ما تنفق هذا المنافق. المنافق باطنه خراب وظاهره مع المسلمين هذا حال المنافق. باطنه خراب يكذب الله ورسوله وينكر الحق ويؤيد الباطل وهو في الظاهر مع المسلمين سقية او لحظ عاجل او لاسباب اخرى يتقي بذلك ما عند المسلمين فيتظاهر بالاسلام وهو مع الكفار في الباطل. فالاغاني والملائكه تنبت هذا النفاق نعوذ بالله تنبت القلوب كراهة الحق كراهة القرآن كراهة مجالس الذكر مجالس العلم كراهة العبادات والصلوات الرضا بكل رزق وكل بلاء. هذا من آثارها في القلوب حتى يظلم القلب وحتى يسود القلب وحتى ينحرف عن الهدى. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب عليك أيها المسلم أن تتقي الله أين يكون، وأن تحذر أسباب الهلاك، وأن تحذر ذلك من حولك من أهل وأولاد وجيران وغيرهم، وأن تعين على الحق أينما كنت، وأن تعين على كشف الباطل أينما كنت، وأن تكون صادقا في ذلك. لا تخف الله لو متلائم، ولا تقول الأمر غير فرض وانتهى وتستسلم الباطل، لا، بل عليك أن تحمي السلاح دائما، عليك الجهاد، عليك يعني أن تنكر المنكر وأن تدعو الحق إلى أن تكون أبدا في جهاد وفي صبر ومصابرة لإقرار الحق وللدعوة إليه بكلامك الطيب وأسلوبك الحسن لا بالعنف والشدة، بل تكون مجاهدا بقولك وجهادك ودعوتك إلى الله وأمرك بالمعروف وإنكارك عن المنكر. فإن الدعوة هو جهاد، الدعوة هو جهاد، وأمر المعروف أنه في جهاد، وهذا سلاح المؤمن، سلاح ينفع الله به العباد، ليس السلاح للسيف والحداثه والبندق فقط، لا، هذه الدعوه سلاح ينفع الله به العباد بالحكمه والكلام الطيب والاسلوب الحسن واقامه الادله، كما قال الله جل وعلا: ادعو يا سيدي ربك بالحكمه والمعروف حسنه وجاريهم بالتي هي احسن. وقال سبحانه: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني مسلمين. لا تيأس، لا ينبغي اليأس، بل ينبغي ان يكون ابدا حديث على الحق طالبا له دائما اليه غائبا فيه راغبا فيه، ولا يقول الامر قد فرط وانتهى الامر وهلك الناس. لا، الناس فيهم بقيه الخير وفيهم بقيه المحبه للخير وبقيه الرغبه في الحق، فعليك ان تشارك في الخير وان تحذر الباطل وان تحذر من الباطل، ولا تيأس من اقامه الحق ومن القضاء على الباطل منك ومن اخوانك ومن دولتك ومن سائر اخوانك المسلمين بالتعاون بالبر والتقوى وبالتواصي بالحق والصبر عليه. واذا يئس الناس واخذوا من بطاله واخذوا من يأس ساد المنكر وانتشر المنكر وقل الخير ولا حول ولا قوه الا بالله. ولكن ما داموا يشعرون بالواجب وما داموا يعملون ويكافحون فان الشر ينقص والخير يسعى. ولا يخفى ما روي الان بحمد الله من الحركات الكثيره الاسلاميه في الشباب وغير الشباب، هذا يبشر بخير، مش بخير كثير، وهناك حركات مرضى أخرى شيطانية قبيلة تبغى بشر. فالواجب الكفاح، والواجب تأييد الحق ومن قام به، والحرص على كشف الباطل ومن قام به والقضاء عليه حسب الطاقة والإمكان، بالتعاون والبر والتقوى، بالتواصل بالحق والصبر عليه، وهكذا منافحة ولاة الأمور، منافحة أعيان البلاد، منافحة من تستطيع أن تنصحه، كان دين النصيحة. فلا تيأس ولا تقول هذا أمر انتهى، لا، عليك بالنصيحة والتوجيه الخير. والله يقول جل وعلا: ولا تيأسوا من روح الله. فعلينا أن ننصح لله ولعباد الله. والله يقول سبحانه في أوصاف الرابحين في أوصاف الناجين والعصر: إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الرابحين، هذه العناصر الأربعة في أصول النجاة وأسباب السعادة، وهي اصول صلاح المجتمع. وكل مجتمع يستقيم على هذه الاصول الاربعه من الايمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وهو مجتمع صالح، مجتمع سعيد واضح. واذا تخلى المجتمع عن هذه الاصول الاربعه او بعضها جاءت له الخساره من كل جانب، ولا حول ولا قوه الا بالله. نسأل الله للجميع الهدايه والتوفيق، وجزا الله اصحاب الفضيله عن نفسهم خيرا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا واياكم صلاح القلوب وصلاح الاعمال والهدايه الى خير الطريق. كما نسأل سبحانه يوفق ولاه امرنا ولاه رضاه، وان يعينهم على منع الباطل وعلى اظهار الحق وعلى اصلاح الاوضاع، وان يفتح لهم بطانه ويوفقهم لكل خير ويعينهم عليه وان يعينهم من كل شر. اللهم صل وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
شكرا لسماحه الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وفي الحقيقه هذا الموضوع قد اخذ حقه من البحث والمناقشه، واجاب اصحاب الفضيله مع سماحه الشيخ على ما ورد الينا من اسئله تصل بالموضوع، وبقي هنا بعض الاسئله الملحة لا بد أن نستأذن إخواننا في عرضها. سماحة الشيخ، يصلكم معالي الورقة رقم تليفون مدرس للموسيقى الغربية، يوجد له إعلانات خاصة موجودة بالبقالات في منطقة السليمانية والعليا بالرياض، نرجو اتخاذ اللازم خوفا من أن يكون هذا المدرس له اتجاهات ونشاطات أخرى وعنوان البقالة موجود خلف هذه الورقة وصندوق البريد والتليفون موجود بها. هذا شيء. الشيء الآخر هناك رسالة في ظروف مكتوب عليه بالإنجليزي إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. هذه الرسائل ترد بالبريد إلى شباب المسلمين ويقوم بفردها مسؤول البريد، وهذه الرسائل تدعو إلى الاستراك بنوادي الفجور والدعارة، وأنتم تعرفون مدى هذه الرسائل، فهل نجد عندكم لها حل يحمي أبناء المسلمين؟ جزاكم الله خيرا.
هذا واقع مدة طويلة. هذه الرسائل من النصارى وغيرهم مدة طويلة، وقد أبلغ المسؤولون بها غير مرة وله بها جهود، نسأل الله يعينه في محاربتها والقضاء عليها. ولا شك أن النصارى واليهود وسائر الشرارة له نشاط متواصل في إضلال الناس اتباعا للشيطان، وهم من الشياطين، هم من شياطين الإنس، وشياطين الإنس قد يكون في بعض الأحيان أقوى وأشد خطرا في شياطين الجن، نسأل الله العافية. فينبغي لكل ممكن أن يحذر شر شياطين الإنس كما يحذر شياطين الجن أو أكثر، وأن يستعيذ بالله من شر الجميع، وأن يجني الوسع في محاربة دعوته الباطلة وتعاون مع إخوانه في مضادتها ومحاربتها أكثر ما يتعاون أهل الباطل على نشر باطلهم. فإن النصارى وغيرهم عندهم تعاون كبير على نشر باطلهم والدعوة إلى باطلهم، فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يكون نشاطهم أكبر في محاربة الباطل والقضاء عليه ومحاربة أسبابه ووسائله. نسأل الله للجميع العون والتوفيق والهداية.
آمين.
نرجو
قال صاحب الموسيقى سوف يلاحظ إن
شاء الله. نرجو إيضاح وبيان معنى قوله رسول الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وما المقصود بذلك؟
من يغنى العلماء ذلك ومعناه يحسن صوته في القرآن ويجهر به، أما كون يقرأ قراءة من فيها تحزن ولا تخشع ما يكون لها أثر في القلوب، فينبغي للقارئ يحسن صوته ويتلذذ بالقراءة ويجهر بها إذا كان حوله من يستمع أو كان يلتزم بذلك حتى يستفيد ويفيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا جاء الحديث، فتحسين الصوت بالقراءة وتجديد القراءة وتلذذ بالقراءة وتخشع فيها وتعزل، ثم يؤثر على القارئ ويؤثر على غيره في سماع كتاب الله. فمر من ذات ليلة على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ، وكان الأشعريون لو صوت حسنا بالقرآن رضي الله عنهم، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم موسى ويقرا سمع له، فقال عند ذلك لقد اوتي هذا منه نارا من مزامير ال داود. فلما اصبح يدعو موسى اخبره من ذلك، قال يا رسول الله لو علمت انك تسمع لحذرته لك تحذيرا. والمقصود ان تحذير الصوت بالقراءه لا اثر عظيم، فينبغي للقائل ان يلاحظ هذا. ولهذا جاء في الحديث ليس منا من لك يتغنى بالقران كربه، قال العلماء معناه يحسن صوته به ويزين صوته ويتلذذ ويتخشع ياهرا به اذا كان عنده من يسمع ويستمع له، او كان يتلذذ بذلك ويتاثر بذلك.
سماحه الشيخ، احد الاخوه جاء بهذا السؤال ومن مكان بعيد، قال انا عبد العزيز بن عبد الله، انا ارفع لسماحتكم لانه صار بيني وبين زوجتي المدعوه خيريه بنت زيف الله بن سعيد السهراني خلاف مما اثار غضبي، وقد طلبت مني طلاقها والحت علي في ذلك، فطلقتها طلقه واحده في الشهر الماضي، ثم اخذتها الى بيت ابيها وسلمتها لابيها، وصار بيننا نزاع وخرجت من عندهم وانا منفعل وغير متيقن بما قلته، ولكن زوجتي وابيها ذكروا انني قلت لابيها بنتك مطلقه بثلاثه محرمات، وانا لم اشعر بذلك من شده الغضب، وقد استرجعت في تلك الليله، وزوجتي لها مني اربعه اولاد صغار، ومن الصعب الفراق بيني وبينها وايتام اولادنا. ايوه
تاتي في البيت ان شاء الله في دار الاسلام والسلام في البيت يوم الجمعه وننظر الامر ان شاء الله. نعم اخذنا صاحبك ان شاء الله.
هل يجوز تصوير ما لا روح له كتصوير الاشجار والمباني والمياه؟ وهل المصور ذنبه في ذلك افيدونا جزاكم الله؟
هذا يذكر ما ذكره الاخوان في الندوه، هذا التصوير ينبغي لأهل الأعراس أن يحذروا أن يبكروا أحدا من تصوير النساء. أذكر من هذا السؤال ما ذكره الإخوان في الندوة، لأنه بلغني أن بعض الناس قد يصور النساء في الأعراس، هذا منكر عظيم عند الله، قد يسجل في الأفلام وغير الأفلام، قد يصور في هنا وهنا، وهذا شره عظيم. فلا يجوز أن يمكن من تصوير النساء لا مرأة ولا رجل، يجب الحذر من هذا، وإذا كان في العرس من تسوي يجب أن تخرج وأن تمنع من الحضور، لأن هذا شرط كبير. قد يندس بنا مثل أن رأت تصوير حتى تطهوث كثيرة وتطهيها الأفلام، يعوذ بالله من ذلك. يجب الحذر من هذا وأن تلبس لهذا المصورات، ولا يجوز تصوير العروس والزوج أيضا، هذا منكر عظيم أيضا وزاده كبير. فالتصوير نفسه محرم، ومع ذلك إذا كان للعروس والمرأة والنساء في الزينة كان أشد وأخطر، وعلى الله نسأل الله العافية. فيجب الحذر من هذا البلاء، غاية الحذر لا من النساء ولا من الرجال نسأل الله السلامة. أما تصوير جبل والشجرة ما يضر في جماعات، هذا لا، مثل ما قال ابن عباس يمكن لابد فاعلا فالشجرة الحذر. نعم،
لقد شاع بين الناس في هذا الزمان وخاصة أصحاب الأعمال كلمة أن الكافر أحسن من المسلم، وهذا غير صحيح، حتى أن معظم الشركات أصبحت تقتصر على الكافرين دون المسلمين، وهذا شيء خطير. نرجو من سماحتكم تعميم خطبة الجمعة تكون كافية للرد على مثل هؤلاء الجهلاء الذين يعتنقون الإسلام إثما، وحتى يعلم الجميع خطر هذه الكلمة، خاصة أن خطبة الجمعة يحضرها كل الناس.
هذا تقدم في المحاضرة الماضية الشيخ صالح الفوزان تنبيه على هذا الأمر في المحاضرة السابقة في الجمعة الماضية، وأن ما يقول بعض الناس أن الكافر أحسن من المسلم أو أنه كفار أحسن من المسلمين، أنا برد عن الإسلام نعوذ بالله. هذا شرف عظيم، من قال أن الكفار أحسن من المسلمين فقد شابه اليهود في قولهم بكفرة أنتم أهدى سبيل محمد وأصحابه، هذا منكر كبير. وإن كان الكافر قد يجتهد في تجنيد بضاعته وتسويق سوقه للصدق في بعض المسائل، لكن عنده من كفره بالضلال والفساد العظيم ما يدور على كفره وضرره وفساده، وانه من انفس العباد ومن اشر العباد. فالمسلم ان كان عنده شيء من المعاصي فهو خير بكثير من الكافر، لان يعني عنده الايمان بالله ورسوله، عنده توحيد الله، فهو خير من الكافر بوجوه كثيره. وان كان عنده بعض المعاصي التي خلها في دينه، فالاسلام ينهاه عن المعاصي وينهاه عن الخيانه وينهاه عن الكذب، لكن ليس الكفر او كفار احسن منه، بل هو احسن واهدى سبيلا من الكفار وان كان عنده ما عنده من المعاصي. لكن الواجب عليه التقي الله وان يحذر المعاصي وكذب الخيانه، وان يكون الكافر اجهد مثل الصدق. فاذا كان الكافر قد ينتهي بالصدق او في تصليح تحسين البضاعه او في جوده الصنعه لحظه العاجل ولدنياه العاجله، فلا يجوز لك ايها المسلم ان تساهل في هذا، هذا يسب على المسلمين. بل يجب عليك ان تجد ايضا ان تليق على الصنعه في الامانه وعدم الخيانه في الصدق وعدم الكذب، حتى لا تفتح باب للشر على المسلمين. بل يجب عليك ان تحذر غايه الحذر من كل ما حرم الله عز وجل. لكن لا يجوز لاحد من المسلمين بهذا ان يقول ان الكفار احسن من المسلمين او اهدى من المسلمين او اصدق من المسلمين، كله باطل، كله منكر عظيم. ومن قال هذا الاطلاق فقد كفر، نسال الله العافيه. هذا بلاء عظيم اعوذ بالله. نعم.
افيدوا
لا يجوز توريد المسلمين الكفار في هذه الجزيره، لا يجوز استخدامهم للخدمه انسانا او رجالا ولا للعمل. هذه الجزيره يجب ان تطهر من الكفره، لانه يبعد عنها كفار ولا يستورد لها ولا يستخدم لها الا مسلمون، مع التحدي ايضا للمسلمين، مع التحدي الى حذر حتى لا يستخدم الا مسلم طيب او مسلمه طيبه عند الحاجه الى ذلك. اما استخدام اليهود او النصارى او الذريين او غيرهم من الكفره فهذا كله منكر، لا يجوز لها في هذه الجزيره. الرسول اوصى عليه الصلاه والسلام باخراج المشركين هذه الجزيره، وقال لو العشر لو يخرج اليهود والنصارى عنها حتى لا يدع الا رسولا، ثم اوصى بذلك عند موته عليه الصلاه والسلام. سال له عمر بعد ذلك، ثم سوق ان هذه الجزيره هي حمى الاسلام وجماعه الاسلام، لا يجوز ان يقر فيها دين ثاني، لا يجوز ان يبقى فيها دينا ابدا، بل يبقى فيها النبي الواحد، ولا يجوز استخدام الكفره اليها. اللهم الا عند الضروره من طريق ولاه الامور في شيء يخلع المسلمين، في ضروره المسلمين فمن هدف يحتاج اليه او طريق يحتاج اليه بسنه قليله نادره عند الضروره. ثم استقبل ان كما اقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر لحادثهم واجلاهم عمر بعدما اوصلنا بإخراجهم عليه الصلاه والسلام. المقصود ان هذا امر خطير جدا يجب ان يحذروا منه. نعم.
يفيدوا سماحتكم
خليج من داخل الجزيره، ولا يجوز خليج داخل الجزيره. هذا صحيح.
طيب يا شيخ غفر الله
لا يجوز ان تبنى الكنائس ولا ان تبنى مدارس النصارى ولا يقضى فيه استخدامهم، وان فعل اولئك وان فعل هؤلاء المقصرون ويتساءل بعض الامراء فانه ليس بحجه.
يا شيخ غفر الله لك، بالنسبه للشيخ الطنطاوي سأل سائل في برنامج نور على الدرب انهم اتوا بمغنية يدفعوا له مبلغ 50,000، هل هذا حلال ام حرام؟ ما كان الجواب بالمولى ان قال لو انها جاءت ام كلثوم وغنت ما ربحت هذا المبلغ في ليلة واحدة، هل هذه اجابة كافية؟
هذا نوع تساهل وحرام، ما نهيك هذا، ما نهيك هذا منك هو عمل قبيح شنيع. نعم نعم
أنه لا بد من الوقوف عند هذه الكلمة الإسلام وأسلم، فإن كثيرا من الناس اليوم ممن ينتمون إلى الإسلام ويسمون بالمسلمين، كثيرون منهم لا يعرفون حتى اليوم حقيقة إسلامهم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهنئ من هدي للإسلام فمعنى هذا أنه يشير إلى أنه قد هدي إلى أكبر نعمة معنوية روحية، فما هو هذا الإسلام؟ لا بأس من أن أروي لكم حديثا هو معروف عند بعضكم ومجهول أو على الأقل غير مطروح كثيرا عند آخرين منكم، وفيه عبرة وفيه موعظة وفيه بيان لهذا الذي نحن في صدده أنا والإسلام. ذلك الحديث هو المعروف عند علماء الحديث بحديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الذي يروي عنه حيث قال حدثني عمر، ابن عمر يقول حدثني عمر يعني أباه أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال السائل صدقت؟ قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر ثم
ثم لبثنا مليا أي طويلا وقتا مديدا، وفي رواية ثلاثة أيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. التعليق على هذا الحديث يطول في الكلام، فهو شيء هام جدا، ولكننا لسنا بهذا الصدد، وإننا شقناه لأمرين اثنين: الأول تذكيرا لكم به، والآخر ربطا للجواب على السؤال الأول بما جاء في هذا الحديث من ذكر من أسلم ومن هدي الإسلام، حيث سأل جبريل عليه الصلاة والسلام وهو قد تصور بصورة إنسان، جاء إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام، ويبدو أنه كان في المجلس شيء من الهجوم ومن عدم الانطلاق في البحث والعلم، ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث من الرواية السابقة: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، قد جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا، ولكن من رواية أبي هريرة وليس من رواية عمر، قال: هذا جبريل أتاكم يريد أن يعلمك أن تعلموا إن لم تسألوا. شاهنا أتاكم يريد أن تعلموا أن تتعلموا إذ لم تسألوا، فما زال أنتم واجمون وساكتون ولا تسألون، فقد بعث الله عز وجل رسوله جبريل عليه السلام إليكم ليعلمكم بطريقة السؤال والجواب. وهذا الحديث الصحيح من أدلة كثيرة على أن من طرق تعليم العلم في الإسلام هو طريقة السؤال والجواب، وليس كما يتوهم كثيرون اليوم الذين لا علم عندهم الإسلام أن هذه الطريقة من السؤال والجواب هي طريقة أوروبية أجنبية، بل هي طريقة إسلامية شرعها الله عز وجل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام حين أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس بين يديه جلوس المتعلم أمام المعلم قد ألصق ركبتيه بركبتيه ووضع كفيه على كفي رسوله على ركبتي الرسول، يظهر للناس الحاضرين اهتمامه بالعلم وما به من حاجة إلى علم، ولكنه يريد أن يعلم أولئك الذين لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما هم بحاجة إليه من علم. فقال عليه الصلاة والسلام الشاهد من هذا الحديث بيانا للإسلام الذي سأل جبريل عنه: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا بمعنى الحديث المشهور المتفق عليه بين الشيخين من حديث ابن عمر نفسه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. فقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله هو كما جاء أيضا في الرواية الأخرى أن تعبد الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله معناها أن تعبد الله وحده لا شريك له. هذا المعنى مأخوذ من الرواية الأخرى التي أشرت إليها آنفا، إنما المعنى المتوارث التقليدي المعروف عند علماء المسلمين قاطبة هو قولهم وقولهم حق معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله هذا المعنى صحيح ونحو الرواية الأخرى لما سئل عن الإسلام أجاب عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له ومعنى هذا هو أن الذي أسلم قديما أو حديثا أو وراثة وهو من جهة أخرى يعبد غير الله عز وجل بأي عبادة من العبادات معروفة الإسلام فليس مسلما ولم يهدى للإسلام فلا طوبى له كل من عبد سوى الله عز وجل فليس مسلما ولو قال لا إله إلا الله ولو صام وصلى لو صلى وصام وزعم أنه مسلم لأنه قد أخل بالركن الأول من أركان الإسلام الخمسة وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله أي أن لا تعبد إلا الله لا تشرك به شيئا ولخطورة هذا الموضوع لأنه من العقيدة بل هو أس العقيدة لا سيما وأنا أرى في كل يوم وجوها جديدة وأعترض بل أقطع لأن هناك من لم يسمع مطلقا بحثا في مثل هذا الموضوع الهام الذي يجب على كل مسلم قبل أن يقلد أباه وجده في الصلاة وفي الصيام أن يعرف الإسلام ما هو ثم بعد أن يعرف أن يؤمن به إيمانا جازما وبعد ذلك ينطلق إلى العمل ببقية أركان الإسلام قد يظن بعض الناس بل قد يتساءل ما فائدة هذا الكلام وهل هناك من المسلمين من لا يعبدون الله وحده هل هناك فيهم من يشرك بالله شيئا والحديث يفسر الإسلام أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا نقول مع الأسف الشديد هناك كثيرون وكثيرون جدا يعبدون مع الله غيره ويشركون به أشياء وليس شيئا واحدا ولكن الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون يظن هؤلاء الناس بأن الشرك الذي حذر منه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وجعله مباينا للتوحيد ولشهادة لا إله إلا الله هو أن يعبد إلها مع الله كما يعبد الله تماما أن يصلي له وأن يصوم له وأن يحج له وأن يعبده بكل شيء هو لله وحده هكذا يتوهمون وليس الأمر كذلك إن الشرك أخطر من هذه الدائرة الواسعة إن إنسانا إلى عبد الله عز وجل حياة نوح عليه الصلاة والسلام ثم نادى غير الله يوما ما في ساعة ما دعاه دون الله بل دعاه مع الله فقد أشرك مع الله وحبط عمله كما قال عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين دعاه من دون الله كأن يقول كما تسمعون كثيرا يا باز هذا دعاء من دون الله دعاه مع الله يا الله يا باز هذا دعاء مع الله ولو كان الأمر بالذوق فقط لكنت إن منادات غير الله مع الله أقبح وانتبهوا لما أقول لو كان الأمر بالذوق وأن الأمر واحد لأن كل شيء لقلت إن منادات عبد من عباد الله لا يسمع ولو سمع لا يستجيب
مناداته مع الله أقبح من أن ينادى من دون الله، لأن ذكر هذا العبد مع الرب ما قد يشعر بأن الله وحده لا يكفيه ولا يغنيه، بينما لو نادى العبد وحده فهذا المفهوم الخاطئ لا يشرف البال ولا شك أشرف حينما نادى الباز. لكن هنا قال يا لا يا باز، كأنه يشعر أو يؤكد بأن الله غير كاف عبده، فهو يقول يا لا يا باز كأنه يستغرق، يا لا يا باز كأنه الله من كافي، فهو الصغير لعبد الله عز وجل الملقب عندهم بالباز. فهؤلاء الذين ينادون غير الله عز وجل هؤلاء لم يفقهوا بعد الإسلام الذي ينبغي أن يكون عليه، فإذا ما رزقوا كفافا كان لهم طوبى وحسن مآب. لذلك يجب عليكم جميعا أن تهتموا بفهم كلمة التوحيد الذي ينبني عليه علم التوحيد كله على أساس ما كان عليه السلف الصالح على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، حتى إذا ما جاءت بشرى لنا كهذه التي بين أيدينا الآن كنا أهلا لها. أما من كان في قلبه شيء من الشرك والعياذ بالله فلا تفيد هذه البشرى، بل لا تفيده كل أعماله الصالحة، كما قال ربنا عز وجل في القرآن في حق المشركين: ولا محاباة عند رب العالمين، لا فرق بين المشرك يقول لا إله إلا الله بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه، وبين نصراني أو يهودي أو مجوسي أو ملحد، كل هؤلاء مشركون كلهم يدخلون في عموم قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك نحن نحمد الله أن جعلنا مسلمين ولو بالمرافق، ولكن الحمد الكامل أن نسعى إلى أن نتفقه في الدين، وأول ذلك وأصله وأسه أن نعرف هذا الإسلام الذي أصبح مجهولا عند جماهير المسلمين اليوم. فلا غرابة أن يصبحوا أذلاء يخشون من كانوا من قبل أذل الأمم، فلا يستطيعون أن يخرجوهم من بلادنا، ما نقول من بلادهم، ما يستطيع المسلمون أن يخرجوا هؤلاء اليهود من بلاد الإسلام، ذلك لأن هذا العدد الضخم من المسلمين الذي يبلغ 800 مليون أو يزيد، هم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن ونحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لماذا هذا العدد الكثير غثاء كغثاء السيل؟ إن جماهير المسلمين حتى الكتاب حتى العلماء يتوهمون أن العلة فقط، لا أقول أن العلة كذا، يتوهمون أن العلة فقط هو عدم عمل المسلمين الإسلاميين، هذه علة، ولكن علة العلل عدم فهم المسلمين الإسلاميين، وهذا هو الدليل بين أيديكم. إن جماهيرنا اليوم لا يفقهون الإسلام، أي بني الإسلام الخمس شهادة أن لا إله إلا الله ما فقهوها بعد إلا من شاء الله وقليل ما هم. كيف نستطيع أن نكابر وأن نجحد ما نراه بأعيننا في كل يوم في كثير من المساجد؟ بل كثير من المساجد فيها من يعبد من دون الله، من ينادى من دون الله، وهذا أم المساجد في بلاد الشام، مسجد بني أمية فيه قبر المرجعون، قبر يحيى عليه الصلاة والسلام، كان يريد تقدم الهدايا باسم المنير، وإليه ترفع العرائض والشكاوى كمان كما أنه لو كان هو الإله المعبود تعالى الله عما يفعلون فعما يقولون. وهؤلاء يكون المسجد يصير فيه. والله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا هم ينادون مع الله أحدا ينادون أحدا. لذلك المسلمون اليوم كما وصفهم الرسول عليه السلام في الحديث السابق بحق وفاء كوفاء السيل ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم اللهم. قالوا ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو من العلم التي أشرت إليها آنفا. لكن علة هذه العلم هو عدم فهم الإسلام في أسر الأول ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. من أجل ذلك نجد المعجزة العجيبة التي ما سبق أن وقعت وما أدري إذا كانت تتكلم، وهي أن من كانوا أضل الناس علما وعقلا وفهما وحياة وإلى آخره وأضعف الناس من أجل ذلك صاروا ما بين عشية وضحاها أقوى الأمم وعز الأمم وعلم الأمم وعقل الأمم، وهم الذين نشروا النور والهدى في ربوع كل الأمم ألا وهم العرب الأولون. ذلك حينما اهتدوا لهذا الإسلام وعرفوا حقيقة معنى لا إله إلا الله وأسلموا قلوبهم وعقولهم لله، حين ذاك نصرهم الله وتطهرت قلوبهم من حب الدنيا وتعمرت وتيقنت قلوبهم بحب الموت وليس بكراهة الموت. ولذلك فإذا ما حل التوحيد الصحيح في قلب ما خرج منه حب الدنيا وكراهة الموت وحل محلهما الإقبال على الله تبارك وتعالى إما بحياة سعيدة أو بشهادة يلقى بها وجه الله تبارك وتعالى. إذن حينما نقرأ مثل هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدي الإسلام، يجب أن لا نمر على هذا الإسلام مرة كلام، بل يجب أن نقف عندها ونتذكر ما تحت هذه الكلمة من عقيدة علاج حلت في قلب مسلم، ثم ذاك يمكن أن يكون راضيا وقانعا بما رزقه الله عز وجل من رزق كفاف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين هدوا للإسلام ورزقوا كفافا وقانعوا بذلك من الله تبارك وتعالى. الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. نجد هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لآل محمد أي لنفسه ولأهل بيته لأزواجه وذريته، كل هؤلاء آل محمد صلى الله عليه وسلم نية. ويمكن أن نوسع لغة الآلة هنا من الناحية الشرعية، من الناحية اللغة الشرعية فيدخل فيه كل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة سابقة ليس مجرد الدعاء أو هوى، وإنما يتبعه اتباعا صادقا مخلصا. فحينئذ يمكن أن ندخل في قوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كل مسلم على وجه الأرض، سواء كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم لغة أو لا. وإذا عرفنا هذا فلا يخفى عليكم جميعا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأهله ولمحبيه ومتبعيه بأن يجعل الله رزقهم قوتا إنما يدعو لهم بما هو خير لهم في دينهم وفي دنياهم. والسر في هذا كما شرحنا بعض الشيء في الدرس السابق أن تحصيل المال يتطلب جهودا جبارة، يتطلب قبل كل شيء أن يسعى إليه الساعي من الطريق الحلال المشروع، ثم إذا ما حصل عليه وكثر هذا المال كثرت الواجبات عليه، فوجبت عليه واجبات جديدة كان في راحة منها لو أنه كان رزق كفاة وقوتا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يختار لنفسه ويختار لأهله ويختار لمحبينه ما هو خير لهم، ألا وهو الوسط من كل الأمور، لا الزيادة ولا النقص، وإنما هو الرزق الكفاة كما تقدم في الحديث الذي قبله. نعم، مكتاب الأجدي هذا حديث ضعيف، ما دام عندك كتاب فأبشر بالبيان. الحديث الذي بعد الحديث السابق وهو قول عليه السلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، الحديث الذي بعده ضعيف جدا. أما الذي بعده فهو حديث صحيح وهو قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث. انظر هذا التصوير لسنة المال في هذه الحياة. قال عليه السلام يدفع الميت ثلاثا: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذن ما دمت أنك ستضطر إلى الاستغناء عنه وأن تخلفه من ورائك لا تستفيد منه شيئا فكن خفيفا خفيف الحمل، لأن هذا المال ستضطر أن تتركه وأكثر من العمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاث: أهله وماله. قد يشبع البعض كلمة المال كيف يشبعه؟ الأهل يشبعه طبعا يشيعون له، فالمال كيف يشبعه؟ فسر قديما بما كان واقعا ويمكن أن يفسره اليوم بواقع جديد سواء كان مطابقا للشرع أو مخالفا، لأنه واقع على كل حال. فسر المال هنا الذي يدفع الميت بالعبيد بالخدم وبالعبيد، وهذا لا يزال مشاهدا بالنسبة لبعض الملوك الذين لا يزالون يسترقون بعض الناس. فعلى ما كان الواقع عليه يومئذ قال عليه الصلاة والسلام يتبعه أهله وماله. اليوم الأهل يخرجون مشيعين على سياراتهم، وهذا بلا شك يجب أن ننبه خشية أن تصبح سنة، يجب أن ننبه أن تشيع الميت بالجنائز هذه بدعة ضلالة، بل هي بدعة مزدوجة، ذلك لأنها من حيث مخالفتها لطريقة تشيع الرسول صلى الله عليه وسلم للجنائز فهي بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا يشجعون الجنائز على أقدامهم مشاة من جهة، ومن جهة أخرى كانوا يحملون النعش على أكتافهم. فإذا ما نحن وضعنا النعش في سيارة وحذفنا هذا النعش عن النظارة حتى ما ينزعج برؤوس الموت من على رؤوسهم، ثم شيعناه إلى مقر الأخير في السيارات أيضا. لا شك بأن في هذه الصورة من الخشية مخالفات كثيرة لتلك الصورة النبوية في التشيع. هذه البدع بالبدع تأتي الضلال الأخرى من جهة التشبر الكفار، فإن تشيع الميت على هذه الطريقة تتناسب مع الأمة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وهي أمم غير أمة الإسلام. لا تظن ولا تخطئ مع الخاطئين أن تعتقد أن النصارى واليهود يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا. وهذه حقيقة أيضا من تلك الحقائق كثيرة كثيرة جدا التي يغفل عنها أهل العلم تبعا غيرهم.